يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتابع معكم سلسلة بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونركز من خلال هذه السلسلة لبعض المواقف الاجتماعية والأسرية التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أو مع أبناء وأحفاده، ونطابق بهذه المواقف مع واقعنا المعاصر. أما حلقة اليوم فعنوانها مسح الدموع، ونذكر تحت هذا العنوان موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي رضي الله عنها، وهي من أمهات المؤمنين. وهناك رواية جميلة جدا استوقفتني فيها مسح الدموع، فعن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك سوقك بالقوارير، يعني النساء. فبينما هم يسيرون برك لصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، فبكت. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده. حقيقة أنا هذا اللي استوقفني، القافلة كانت ماشية وجمل صفية رضي الله عنها برك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد صفية رضي الله عنها وهي تبكي، فمسح الدموع بيده عليه الصلاة والسلام. لقطة حقيقة جميلة جدا من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر صفية وراعى اهتماماتها، ولا قال لها ليش تبكين والقضية بسيطة والموضوع تافه، هي كلها ناقة وقعدت الحين نقومها لك، أبدا ما حصل هذا كله. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الحدث كما أنه مهم عند صفية فجعله مهم عنده، وبالتالي مسح دمعتها بإيده. وتعرفون الزوج لما يمسح دمعة زوجته بإيده ايش تعني هذه الحركة؟ تعني الشيء الكثير الكثير، اللي يفهمه اللي يفهم لغة الأجساد. لما أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويد الشريفة تمسح دمعة زوجته، حقيقة الزوجة حتفرح وتستانس. ولذلك خلونا نتابع الرواية شو تقول. تقول صفية: وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها، فلما أكثرت زبرها وانتهرها، وأمر الناس بالنزول فنزلوا. تصوروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل القافلة أن تقف علشان خاطر من؟ زوجته صفية. وقال للناس خلاص قعدوا وارتاحوا، لأنه جمل صفية برك، ولم يكن يريد أن ينزل. قالت: فنزلوا وكان يومي. فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه. طبعا في هذه اللحظة ضرب الخباء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل داخل هذا الخباء. وهنا صفية طبعا محتارة، ما هي عارفة هل النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليها ولا راضي، ولذلك قامت بعمل حيلة ذكية جدا، خلونا نسمعها مع بعض. قالت: فلم أدري على ما أهجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني، فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت عائشة: نعم. قال: فأخذت عائشة خمارا لها وثردت بزعفران فرشته بالماء ليطيب ريحه، ثم لبست ثيابا، ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت طرف الخباء، فقال لها: ما لك يا عائشة؟ إن هذا ليس يومك. قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نلاحظ حقيقة في هذه الرواية الجميلة جدا كثير من المعاني الزوجية بين الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولكن الذي لفت نظرنا وأحببنا أن نقف عنده مسح الدموع، ولذلك سنتحدث معكم في لقائنا اليوم عن مسح الدموع وأهمية مسح الدموع، وراح نتكلم عن أنواع المواساة ومتى يبكي الرجال والدمعة الإيمانية ودمعة التماسيح ولغة العيون. خلونا نتابع مع بعض قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية. صفية بنت حيي رضي الله عنها تزوجها رجلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والرجلين كانوا من شعراء اليهود، الأول سلام بن أبي الحقيق والثاني كنانة بن أبي الحقيق. وأما قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم فيروي جابر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصفية من خيبر، وأنه قتل أباها وأخاها وزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: خذ بيد صفية، فأخذ بيدها فمر بها بين المقتولين، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فنزعت شيئا كانت عليه جالسة فألقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خيرها رسول الله بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من أهلها من اليهود أو تسلم فيتخذها لنفسه، فقالت: أختار الله ورسوله. واختارت الله عز وجل ورسوله. وهنا يتابع جابر الرواية فيقول: فلما كان عند رواحه أحقب بعيره ثم خرجت معه تمشي حتى ثني لها ركبته عليه الصلاة والسلام لتطأ على فخذه، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه فركبت. وهذه حقيقة موقف ولقطة نقف فيها مع صفية والنبي صلى الله عليه وسلم. الآن في الغرب يتبارون بأن الرجال يفتحون أبواب السيارة للنساء، معدل هذا كلامهم؟ وهنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يضع ركبته من أجل أن تضع زوجته قدمها على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركب على الجمل. فهذا موقف أعظم في الاحترام للزوجة وتقديرها. ولكن مع هذا صفية قدرت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولم تضع قدمها على فخذه، بل وضعت ركبتها على فخذه فركبت. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليها كساء ثم سار، فقال المسلمون: حجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان على 6 أميال من خيبر ما لا يريد أن يعرس بها. فأبت صفية، شوف الموقف، يعني هذه ليلة الدخلة ومع هذا صفية رفضت. لاحظ ردة فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لما أبت صفية، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عليها. فلما كان بالصهباء مال إلى دومة هنالك فطاوعت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفضت صفية أخذها مرة ثانية ومشى معها وابتعد أكثر، ثم نزل مرة أخرى فطاوعته، بمعنى أنها مكنته من نفسها، فقال عليه السلام: ما حملك على إبائك حين المنزل الأول؟ يسألها عليه الصلاة والسلام: لما كنا على بعد 6 أميال من خيبر ليش رفضتي؟ قالت: يا رسول الله، خشيت عليك قرب اليهود. شوفوا يا أخوان ويا أخوات، هذه حقيقة وقفة ثالثة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصفية، وهذه لعلها وقفة يستفيد منها المتزوجين الجدد، بأنهم في أول ليلة إذا أرادوا أن يدخلوا على زوجاتهم ورفضوا ليلة الدخلة، كيف يتعامل مع هذه الفتاة؟ هل بالغصب والإجبار، أم يتعامل معها بحكمة وذكاء ودراية كما تعامل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع صفية؟ فإذا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية قصة جميلة جدا. بل هناك موقف أجمل، في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صفية، فرأى بعين صفية نوع من الخضرة، يعني إحنا مثل ما نقول في زماننا اليوم مثل ضربة أو طقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، يعني زوجها الأولي، وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي عندما قتل أخي وأبي وزوجي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي. وهذه كذلك وقفة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجته، أنه يعتذر من زوجته على الكلام اللي بدر منه أمام زوجته. وما في شك أن هذه أخلاق سامية نتربى نحن في علاقتنا مع زوجاتنا من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. أما حلم صفية رضي الله عنها وفضلها، فهناك قصة جميلة جدا. فعن عمر وقد بلغه من جارية لصفية أن صفية رضي الله عنها تحب السبت وتصل اليهود، فبعث عمر رضي الله عنه لصفية، فقالت صفية: أما السبت فإني لم أحبه منذ أن أبدلني الله بيوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. فقالت لها صفية رضي الله عنها: اذهبي فأنت حرة. لاحظ حقيقة الحوار اللي حدث بين الجارية وعمر الخطاب، ثم جواب صفية رضي الله عنها، ثم حلم صفية على الجارية. من المواقف الجميلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وصفية كذلك احترام النبي صلى الله عليه وسلم لصفية وتقديرها. وكلنا نعرف قصة الاعتكاف، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه فجاءته صفية بالليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصلها. وكلنا نعرف أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا في بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة لها دار، ما عدا صفية لأنها كانت آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت دارها بعيدة شوي، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معها ويوصلها إلى الدار. فرأى رجلان من الأنصار قد أسرع الخطى، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية ابنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. لأن كلنا نعرف حقيقة الشك في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كفر، ولذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم الحقيقة. فإذا هذه كلها مواقف للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجته صفية. وهناك موقف كذلك جميل جدا، وهو عبارة عن وصية وصت بها صفية قبل موتها لأخيها اليهودي، وحصل عليها خلاف. وتروي الرواية فتقول: كانت صفية رضي الله عنها قد ورثت 100,000 درهم، فأوصت بثلثها لأخ لها يهودي أو لابن أختها، وكان 30,000. فهذه الوصية حصل عليها خلاف، وبالتالي أبوا الصحابة أنهم يعطون لأخوها هذه الوصية. وهنا تكلمت عائشة رضي الله عنها كلام جميل، ووقفت وقفة جميلة، فأرسلت إليهم وقالت: اتقوا الله واعطوه وصيته. فأخذ ثلثها وهو 33,000 درهم ونيف. فإذا هذه كلها مواقف لصفية رضي الله عنها. وهناك موقف ما بين عائشة وصفية، طالما أنها تكلمنا عن عائشة رضي الله عنها وكيف أنها وقفت من أجل حق لصفية في موضوع الوصية، ولكن هناك موقف آخر لعائشة رضي الله عنها. في يوم من الأيام انتقصت صفية أمام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعيرتها بأنها قصيرة، فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك عن صفية كذا وكذا، وبدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل صفية، ثم قال لعائشة: والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهذه كلها مواقف لصفية رضي الله عنها، ولذلك هي توفيت في رمضان 50 هجرية في زمن معاوية رضي الله عنه. وعندما توفيت سجد ابن عباس رضي الله عنه، فقيل له: يا ابن عباس، أتسجد هذه الساعة؟ قال: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا؟ وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنواع المواساة. بدأنا حوارنا مع بعض في مسح الدموع ومسح الدموع هو رمز للمواساة، فكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يواسي صفية بنت حيي. ولكن العلاقة الزوجية أحيانا تحتاج إلى أكثر من نوع من أنواع المواساة. فالنوع الأول المواساة بالمال، إذا احتاجت الزوجة فزوجها يواسيها ماليا، أو أحيانا الزوجة تحتاج أموال لأهلها، أمها، أبوها، إخوانها، خواتها، وبالتالي الزوج هنا يواسيها ماليا. أو العكس صحيح، يعني أنا أعرف واحد حب يبني بيت وفلوسه انقصت عليه، فراح زوجته وعطتها من مالها الخاص حتى يتم بناء هذا البيت، هذا يسمى مواساة مالية. أما النوع الثاني المواساة بالجاه، وأحيانا يكون أحد الزوجين من عائلة أو منصب أو عنده علاقات اجتماعية قوية، وبالتالي يسخر هذه الخدمات من أجل دعم زوجها. وأذكر أنا حقيقة قصة لزوجة كانت تريد أن تتوظف طبيبة أسنان في قسم النساء، وحاولوا ونظام هذه الدولة أن مو أي امرأة تتوظف، لكن زوجها كان يملك حقيقة علاقات وكان عنده جاه، وبالتالي بدأ يدعم زوجته بهذا الجاه، وهذا الذي نسميه المواساة بالجاه. أما النوع الثالث وهو المواساة بالبدن والخدمة، وهذا من أمثلته مثلا أن الزوجة لا قدر الله تصير مريضة، وبالتالي الزوج يسهر على راحتها ويسهر كذلك لمواساتها، هذه احنا نسميها المواساة بالبدن. أو الزوج لا قدر الله مثلا يصير مريض ويحتاج لخدمة زوجته، وبالتالي زوجته تسهر على راحته، فهذه مواساة بالبدن ومواساة بالخدمة. أما النوع الرابع وهو المواساة بالنصيحة والإرشاد، العلاقة الزوجية أحيانا تمر في مواقف، في محن، في ابتلاءات، في مصائب، في أزمات، وهنا يحتاج الطرف الثاني أنه يكون ركن سديد وأن يكون سند للطرف الأول، وبالتالي يكون مواساته في هذه الحالة بالنصيحة. فإذا جاء زوج مثلا وأقبل على خسارة مالية، أو لا قدر الله دخل في أزمة تجارية، فهنا زوجته تواسيه بالنصيحة والإرشاد وتسند ظهره وتدعمه معنويا، وهذا يعتبر المواساة بالنصيحة. أما النوع الخامس وهو المواساة بالدعاء والاستغفار، مثلا أن الزوج يدعو لزوجته بظهر الغيب، أو أحيانا يدعو لها أمامها، مثلا تكون هي رايحة بتقدم على امتحان في الجامعة، أو تكون مثلا هي بتسافر في مكان معين، بالتالي يدعو لها بالتوفيق. هذه الكلمات وهذا الدعاء الزوجة تتذكرها دائما، وبالتالي هذا يعتبر دعم ويعتبر مواساة. وكذلك الزوجة لما تدعو لزوجها، عسى الله يوسع رزقه، وعسى الله يطول بعمره، وعسى الله يوفقه في تجارته أو في أعماله أو في دعوته وفي انطلاقته، لا شك أن هذه مواساة، لكنها مواساة بالدعاء والاستغفار. أما النوع السادس وهو موضوعنا مسح الدموع، المواساة بالمشاعر. فأحيانا الزوجة تمر في لحظات حزن، فهنا الزوج يقف بقربها ويواسيها ويساعدها ويعطيها من الكلمات الطيبة يسمعها إياها، وبالتالي يخفف عنها لوعة الألم. وأحيانا تمر الزوجة في لحظات فرح، فهنا كذلك يواسيها الزوج ويدعمها معنويا، فهذا يسمى مواساة بالمشاعر. وكذلك الزوج أحيانا يحتاج مواساة بالمشاعر، لا قدر الله أمه تتوفى مثلا، ولا أخته يصير لها حادث، ولا أخوه يصير له أمر معين، أو هو نفس الزوج يمر في مواقف معينة، وبالتالي الزوجة هنا تواسيه بالمشاعر. وهذه كلها من أنواع المواساة. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفضيل خديجة على باقي الزوجات قضية المواساة. فتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت عائشة: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا. قال: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها. شوفوا معاي الآن وسمعوا الكلمات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس. لاحظتوا؟ هذه مواساة بالجاه، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، وصدقتني إذ كذبني الناس. لاحظت هذه المواساة؟ وواستني بمالها إذ حرمني الناس. شايفين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر أنواع المواساة، وبالتالي هذه هي المواساة اللي يحتاجها الإنسان في لحظات ضعف، أو يحتاجها الإنسان من الطرف الآخر. ولذلك على قدر ما تكون هناك مواساة بين الطرفين، على قدر ما تكون علاقتهم مع بعض قوية ومتينة. والمواساة أنواع وأشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي منهجه كان يدعم هذا التوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم. وكم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم السرور على صفية عندما مسحت دمعة من على خدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله عز وجل يوم القيامة. إذن منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في دعم المواساة وفي دعم الطرف الآخر، وبالتالي وقفة النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح دمعة صفية فهي وقفة مواساة ووقفة دعم. متى يبكي الرجال؟ لعل هذا عنوان غريب، لكن إيش رأيكم؟ متى يبكي الرجال؟ أنا مرة سألت هذا السؤال لمجموعة من الرجال، فالأول قال: والله لما تيلة مصيبة. الثاني قال: إذا خسر في تجارته. الثالث قال: الرجل ما يبكي. الرابع تدرون إيش قال؟ إذا ماتت أمه. الخامس قال: إذا خانته زوجته. السادس قال: إذا أبناءه ما بروا وعقوه. السابع تعرفون إيش قال؟ يبكي لما يصلي. إذن متى يبكي الرجال؟ في مواقف مختلفة. ولكن هل يبكي الرجل؟ نعم. ولذلك أكبر خطأ تربوي إحنا نرتكبه مع أبنائنا إن لما يجينا الابن وطفل صغير ويبكي ننهره ونقول: لا تبكي، عيب، البكاء للنساء. بالتالي إحنا إيش قاعد ربي فيه؟ قاعد ربي فيه إن يا فلان لابد إنك تكبت مشاعرك وتكبت عواطفك وما تخرجها، وبالتالي هذا الولد إذا كبر يصير قاسي، عينه ناشفة، يريد أن يعبر عن مشاعره فلا يستطيع، وبالتالي يتضرر هو. بل بالعكس، إذا جاك أحد الأبناء يبكي خليه يبكي، وخلي ينفس اللي بقلبه، وخلي يطلع دموعه، لأن الدموع إذا خرجت فيها فوائد. يعني أنا بين إيدي تقرير من دكتور ويليام يقول: إذا خرجت الدموع فخروجها تساعد في تنظيف العين وتنقية الجسم من الآثار الضارة للمركبات الكيميائية الموجودة، بالإضافة إلى أن خروج الدموع يخفف من أمراض القلب. تصوروا أن الدموع اللي تخرج من العين تبعد الإنسان من تلف المخ. فالدموع إذن لها فوائد كثيرة، ولذلك حتى علماءنا ألفوا كتب في الدموع. يعني ابن الجوزي لما ألف كتابه المشهور الرقة والدموع، وألف كذلك كتاب آخر وهو كتاب مشهور بحر الدموع. فالدمعة مطلوبة، ولذلك الإنسان الذي يحرم الدموع قد حرم الخير. وخلوني أذكر لكم موقفين لبكاء الرجال. الموقف الأول إياس بن معاوية لما ماتت أمه رحمة الله عليه وهو من أحد التابعين، بكى عليها، فقيل له في ذلك فقال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فقد أغلق اليوم أحدهما. فهنا بكى الرجل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي سواء في الصلاة أو عندما توفي ابن إبراهيم عليه السلام. فإذا الذي نريد أن نقوله: ينبغي للرجل أن يبكي. والفكرة اللي ماخذينها عن الرجال أنهم لا يبكون فكرة خاطئة. بل أقول لكم قصة غريبة يرويها غسان بن الفضل، يقول: سمعت من يذكر أن الربيع كان بالأهواز ومعه صاحب له، فتعرضت لهما امرأة فبكى الشيخ. يعني شيخ مع طالب علم قاعد يمشون في الطريق، فجاءت امرأة فتعرضت للشيخ، بمعنى نعكسته يعني في في لغتنا اليوم. فقال له صاحبه: ما يبكيك يا شيخ؟ قال: إنها لم تطمع في شيخين إلا وقد رأت شيوخا قبلنا يتابعونها، فلذلك أبكي. شوفوا الموقف، حقيقة يحز في النفس. يقول كونها هي تحرشت في شيخ وعاكسته، معناته أكيد في شيوخ قبلنا لما عاكستهم استجابوا لها، فلذلك أنا أبكي على حال المسلمين وحال العلماء. فالذي نريد أن نقوله إذن: متى يبكي الرجال؟ هناك مواقف كثيرة يبكي فيها الرجل، ولهذا فالبكاء نعمة. الله عز وجل يقول: وأنه هو أضحك وأبكى. فالله عز وجل إذن منه الضحك ومنه البكاء، فالبكاء نعمة والضحك نعمة، ولذلك الدمعة نعمة، سواء كانت دمعة فرح أو دمعة حزن أو دمعة غضب أو دمعة خشية أو دمعة خوف، فالدمعة نعمة. ولهذا حقيقة خص الله تبارك وتعالى الإنسان بالضحك والبكاء من سائر الحيوانات، وإن كان بعض الحيوانات مشهور عنها الضحك والبكاء، يعني مشهور عن القردة الضحك، لكن ضحك القردة ليس ضحك حقيقي بالمشاعر اللي يفهمها الإنسان. وكذلك البكاء، أنا أذكر مرة حضرت جمل وهو يذبح، حتى اللي يذبح الجمل قال لي: أبو محمد، قد مرة حضرت ذبح جمل؟ قلت له: لا والله هذه أول مرة. كان يقول لي: راح تسمع الجمل كيف يبكي بكاء حار ودمعته غزيرة لما يشوف السكين ويعرف أنه راح يذبح. أنا حقيقة كنت أسمع كلامه وأنا مستغرب، لأنه ما قد مرة شفت في حياتي جمل يذبح، وهذا الكلام طبعا كان قديم من زمان. والله حقيقة ما أخفيكم، لما ياب الجمل وهو مربوط ومسك السكين وينحب الجمل نحيب عجيب، حقيقة قطع قلبي أنا صراحة. بكاء 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 وصوت عالي عالي عالي، أنا أول مرة كنت بحياتي أشوف كذي موقف. طبعا بعدين هذا صاحبنا ذبح الجمل، يعني هو متعلم، هو كل يوم يذبح ما عنده مشكلة في الموضوع، كل يوم يسمع بكي. فأنا اللي بقوله إذن، يقول الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى، حتى أن سيد قطب رحمه الله يقول: وأضحك وأبكى فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء، وجعله وفق أسرار معقدة فيه، يضحك لهذا ويبكي لهذا، وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم، ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس، في غير جنون ولا ذهول، إنما هي الحالات النفسية المتقلبة والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات التي لا تثبت في شعوره على حال. وأضحك وأبكى فجعل في اللحظة الواحدة ضاحكين وباكيين، كل حسب المؤثرات الواقعة عليه، وقد يضحك فريق مما يبكي منه فريق، لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على هؤلاء، وهو هو في ذاته، ولكنه بملابساته بعيد من بعيد. وأضحك وأبكى من الأمر الواحد صاحبه نفسه، يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه عاقبته غدا فإذا هو باكٍ. لاحظتوا؟ فإذن وأنه هو أضحك وأبكى، فالدمعة نعمة، سواء كانت دمعة فرح أو دمعة حزن. الدمعة الإيمانية. وطالما نحن وقفنا مع صفية بنت حيي مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان مسح الدموع، فخلونا نتابع معكم الدموع. فقهاءنا في الشريعة الإسلامية ما تركوا هذا المبحث، فبحثوا قضية الدموع لكن من الزاوية الشرعية والإيمانية. فعلى سبيل المثال تحدثوا عن البكاء من خشية الله، ولذلك قال الله عز وجل:
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. إذن عين بكت من خشية الله هذه دمعة، لكن دمعة خشية، والخشية بمفهومها تختلف عن الخوف، لأن الإنسان لما الدمعة تنزل من خشية الله أعظم أجر من دمعة الخوف من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وما قال إنما يخاف الله. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية فيها علم ومعرفة مكانة الرب عز وجل. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. لاحظتوا؟ فالدمعة إذا نزلت من خشية الله دمعة عزيزة وثمنها غالي، وهذا ما ناقشه الفقهاء في الدمعة من خشية الله. وكذلك الفقهاء طرحوا سؤال: لو إنسان قرأ قرآن ودمعت عينه، هل هذا التصرف صحيح أم لا؟ ولذلك عند الفقهاء أن البكاء عند قراءة القرآن مستحب، حكم مستحب، واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل:
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
نلاحظ أن الآية تقول يبكون يبكون، فإذا عند قراءة القرآن ممكن الإنسان أن تدمع عينه، بل ويستحب ذلك. أما البكاء عند الموت وبعده، إيش رأيكم؟ لو إنسان مات لميت ممكن يبكي عليه وتنزل دمعته ولا لا؟ فالفقهاء كلهم اتفقوا على أن البكاء إن كان قاصر على خروج الدمع فقط فهذا جائز، وإذا خرجت الدمعة مع صوت لكن صوت ما هو عويل وله صراخ، صوت هادئ في البكاء، فهذا جائز. لكن إذا تمادى الباكي في حالة الوفاة إلى دموع وصوت وصراخ، وأحياناً شق جيوب أو نواح أو لطم، فهذا يدخل في حكم الحرام. فنقول إذن الدمعة في الشريعة الإسلامية كذلك لها حكمها. طيب أسألكم سؤال: ما حكم إذا نزلت الدمعة عند زيارة القبور؟ هل هذه دمعة صحيحة ولا لا؟ إيش رأيكم؟ البكاء عند زيارة القبر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. ومن المسائل اللي يناقشونها الفقهاء كذلك في الدموع اجتماع النساء للبكاء، يعني أحيانا يموت الميت فيجتمعون كل النساء يبكون على الميت، وأحيانا يتباكون، يعني يصير البرنامج بكاء قاعدين مع بعض وواحدة تبكي الثانية. طبعا إذا كان البكاء من نفسهم من غير تخطيط ومن غير جلسة بكاء ما في شيء، وهذا تكلمنا عنه، لكن إنهم يجيبون وحدة تتكلم في مآثر هذا الإنسان وتولول وكلهم يبكون، لا، في هذه الحالة طبعا دخلنا في التحريم. وكذلك الفقهاء ناقشوا بكاء المولود، يعني إذا جاء المولود ونزل من بطن أمه ولم يبكي فمات، لأحكام بالفقه الإسلامية، لأنه أصبح هذا إذن ميت وهو في بطن أمه، بينما إذا نزل من بطن أمه وبكى ثم مات هذه لها أحكام أخرى في الشريعة الإسلامية. لاحظتوا كيف الدمعة مدروسة عندنا دراسة، ولهذا لا يستهين الواحد فينا في الدمعة. الدمعة يترتب عليها أحكام شرعية ويترتب عليها حقيقة تفاصيل، ولذلك حتى الفقهاء ناقشوا دمعة البكر. إذا شخص جاء يخطب فتاة فدمعت هذه الفتاة، إيش رأيكم؟ هل دمعتها وبكاءها له لغة له معنى؟ ولذلك عند الحنفية والشافعية يقولون أن البكاء بلا صوت يدل على الرضا، إذا البكر دمعت عينها وما في صوت معناتها هي راضية، أما إذا دمعت عينها مع صوت فعند الحنفية والشافعية أنها غير راضية. شفتوا التفاصيل كيف؟ أما المالكية فيقولون أن بكاء البكر ونزول الدمعة سواء كان بصوت أو بغير صوت فهو دليل رضا، ويفسرون المالكية ذلك بقولهم أنها تبكي بسبب فراق الأب. أما الحنابلة فيقولون إن البكاء إذن في النكاح، واضح المسألة عندهم. فنقول إذن حتى الدمعة في قضية الزواج ناقشوها الفقهاء ودخلوا في تفاصيلها، بل وأكثر من هذا ناقشوا الفقهاء في من يأتي إلى المحكمة عند القاضي وتدمع عينه، هل هذه الدمعة دليل صدق كلامه أم لا؟ واستدلوا بذلك بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكلنا عارفينها، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ومع هذا ما كانوا صادقين. فالدمعة إذن في المحكمة وأمام القضاء ما هي بالضرورة دليل على صدق القائل. فإذا لما نتحدث عن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على دمعة، عفوا، مسح النبي صلى الله عليه وسلم دمعة صفية، شفتوا هذه الكلمة كيف استخرجنا منها كثير من الفوائد، الدمعة في الجانب الاجتماعي، والدمعة في الجانب النفسي، والدمعة في الجانب الفقهي، والآن راح نتكلم عن الدمعة عند الشعراء والأدباء وأهل اللغة. دموع التماسيح، هذا المثل أحيانا نستخدمه فنقول دموع التماسيح، كأن نصف الذي يبكي بكاء كاذب، أو إذا كانت دمعة كاذبة أو دمعة نفاق، وهذا مثل رائج حتى عند العرب في القديم. لكن هل تعرفون أن التماسيح ما تدمع ولا تبكي؟ التمساح هو الحيوان الوحيد الذي لا يبكي. وأذكر مرة كنت مقابلة مع دكتور بيطري، يعني دكتور يعالج الحيوانات، وعنده مستشفى لعلاج الحيوانات، والمستشفى طبعا فيها غرف، هذه الغرفة مثلا فيها عزكم الله الكلب، والغرفة الثانية فيها مثلا قطوة وهكذا. فمرة سألت عن دموع التماسيح، فش قال لي؟ قال لي يا أبو محمد التمساح هو الحيوان الوحيد الذي لا يبكي، لكن التمساح فيه طبع دائما الفريسة اللي يبتلعها أكبر من فكه، والتماسيح غالبا وين تعيش؟ في الأنهار وفي البحيرات والمياه. فالتمساح لما يأكل الفريسة والفريسة كبيرة وهو فاتح حلجة، فالماء يدخل داخل فمه. طيب كيف يخرج الماء؟ فيدخل من قنوات الأنف إلى العين، ثم يصب الماء من فتحات العين، فاللي يشوفه يظن أنها دموع، لكنها في الحقيقة هي ليست بدموع، ولذلك يضرب المثل بدموع التماسيح. ومثل ما بدينا لقاءنا معكم بمسح الدموع في قصة صفية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، نختم لقاءنا معكم مع قصة ثانية لصفية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع البكاء، وهو موقف حصل بين صفية رضي الله عنها وحفصة وعائشة، وبكت منه صفية ونزلت الدمعة، ولكن هالمرة النبي صلى الله عليه وسلم مسحها بطريقة ثانية. خلونا نشوف كيف كان المسح. دخل علي رسول الله، هذا كلام من؟ صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال يا ابنة حيي ما يبكيك؟ قالت بلغني أن حفصة وعائشة ينالان مني ويقولان نحن خير منها، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فقال لها رسول الله، شوفوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمسح دمعتها لكن بطريقة أخرى، فقال لها ألا قلت لهن كيف تكن خيرا مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلوات الله عليهم؟ لاحظتوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقوي إرادة صفية، قاعد يعزز من مكانتها، قاعد يعلمها الدفاع عن نفسها، أنه إذا أحد تعرض لك لا تبكين، ليش تبكين؟ أنت دافعي عن نفسك، وأنت عندك مقومات الدفاع وعندك نقاط قوة هم ما يملكونها. فإذا كانت حفصة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها يفتخرون عليك بأنهم بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم، فافتخري أنت عليهم بأنك خير منهم، لأن أباك هارون وعمك موسى وزوجك محمد صلى الله عليه وسلم. لغة العيون، كذلك الدمع عند شعرائنا وأدبائنا ما تركوا الدمعة، حتى قال عمرو بن أبي ربيعة قصيدة المشهورة وأقتطع لكم منها بيتين، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيم. لاحظت كيف يصف العين ويصف طرف العين، وهناك أبيات من الشعر كذلك تصف الحواجب وتصف الرموش وكل هذه اللغة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح دمعة صفية، صفية رضي الله عنها فهمت اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصل معنى معين من المواساة. فنقول إذن العين لها لغة، ولذلك ألن بيز ألف كتاب سماه لغة الجسد، وتكلم في فصل جميل جدا فيه اسمه إشارات العينين، وتوصل لحقيقة أن نظر العين إلى عين أخرى عبارة عن اتصال حقيقي بين الجنسين أو بين الطرفين أو بين أي شخصين. وختم فصله بنتيجة قيمة جدا يقول فيها أن 87% من المعاني تنتقل عن طريق العيون، و9% عن طريق الأذنين، و4% عن طريق سائر الحواس. وكذلك علماء اللغة فصلوا في العين وفي النظرة وحتى في الدمعة، فجعلوا للنظرة تقريبا 24 معنى. خلوني أقرأ لكم ألفاظ أهل اللغة: زرت عينه، شخصت عينه، رمقه، لحظه، لمحه، حدجه، أرشقه، شفنه، شزره، نظره، توضحه، استكفه، استشفه، لاحه، نفضه، تصفحه، حدقه، برقه، حمجه، حملقه، دنقسه، أسجده، تبصره، أثأره. لاحظتوا معي؟ يمكن بعضكم يقول محمد شو يتكلم، عربي ولا إنجليزي؟ لا، لغة عربية، وهذه ألفاظ عند أهل اللغة. زرت عينه، إذا كنت أنت خايف فعيونك شو يصير فيها؟ كانها تضيج شوي، صح؟ هذا عند أهل اللغة يسمونها زرت عينه. رمقة، ما معنى رمقة؟ إذا كنت تشوف شخص من بعيد فمثل ما تقول إحنا عندنا بلهجتنا ترمقة، يعني ها تلمحه. طيب لحظة، إذا مر شخص وشفته في لحظة واحدة فهذه لغة تسمى لحظة. حدجة، إذا كان إنسان من بعيد وانت قاعد تدقق فيه، هذا الوصف يسمونه حدجة. طيب شزرة، شزرة اللي هي نظرة العداوة، إذا شافك إنسان مثلا يكرهك فهذه النظرة يسمونها شزرة. نفضة، على سبيل المثال إذا الإنسان في نظرة سريعة نظر إلى جميع ما في المكان. فعموما هي ألفاظ كثيرة عند أهل اللغة، وكل هذه الألفاظ لها معاني ولها أوضاع، ولذلك العيون لها لغة. فنقول إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدمع من على خد صفية رضي الله عنها، هذا فيه معنى عظيم جدا في مسح الدموع، وبالتالي الأثر النفسي التي تلاقيه صفية رضي الله عنها لما زوجها يضع إيده على خدها، لا شك أنه الاستقرار والاطمئنان والراحة والمواساة. وهذا الذي نريده ما بين الزوجين، أو كذلك في العلاقة الوالدية. لو جاءك أحد أبنائك يبكي كيف تتصرف معه؟ لو جاءتك بنتك تبكي كيف تتصرف معها؟ هل تنهرها؟ وإذا جاءك ولدك هل تنهره؟ ولا تضمه وتحضنه وتمسح دمعته بصبعك وبإيدك؟ ونفس الشيء إذا زوجتك بكت امسح دمعتها بإيدك، مثل ما الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يمسح الدموع.
يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام.